أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في المرة الماضية استعرضنا تمييزين رئيسيين وقلنا أنهم مهمين جدا لبلورة وفهم الأبحاث المقبلة. التمييز الأول هو التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية، والتمييز الثاني هو التمييز بين الطولي والعرضي. وحتى تترسخ هذه التمييزات فمن المناسب والملائم أن نسرد سلسلة من التطبيقات ونحاول نمرن ذهننا على هذه التمييزات، لأن التمييزات إلى حد ما قد تكون جديدة في أذهان بعضكم، وإحنا عادة لأن نفكر بطريقة اعتبارية، وبالنسبة لنا طريقة التفكير على مستوى المفاهيم الحقيقية غير مألوف في حياتنا اليومية، ولهذا السبب نشوف يعني سرد بعض التطبيقات ملائم جدا. التطبيق الأول التساؤل عن ملكيتي للأموال، هل ملكيتي للأموال، هل أنا أملك المال أم الله سبحانه وتعالى يملك المال؟ على سبيل المثال هذا قدامي 20 دينار، أبي أعرف 20 دينار هذا ملكي أم ملك الله سبحانه وتعالى؟ ملك الله مو ملكي، يعني أنا ما أقدر، إذا ملك الله سبحانه وتعالى إذا أنا ما أقدر أتصدق فيه ولا أقدر أعطي أحد ولا أقدر أشتري فيه شيء، ما أقدر لأنها ملك الله سبحانه وتعالى مو ملكي. ملكية اعتبارية. طيب واحد يقول لك حدد بالضبط ملكي ولا ملك الله سبحانه وتعالى، إما ملكي أو ملك الله سبحانه وتعالى، واحد يقول لك إما ملكي أو ملك الله، تجاوبه العملية مو بهذا الشكل، يعني مو إما ملكي أو ملك الله سبحانه وتعالى. طيب تسأل يعني إذا ملكي وملك الله سبحانه وتعالى، يعني هل مثلا هاي 20 دينار، هل مثلا لما يكون ملكي وملك الله، هل مثلا 10 حقه و10 حق الله مثلا؟ لما نقول ملكي وملك الله، هذه 20 دينار هم ملكي هم ملك الله سبحانه وتعالى. السؤال يعني شلون 10 دنانير منها حقي و10 مثلا حق الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو مثلا 19 دينار حق الله ودينار حقي مثلا، شنو بالضبط؟ لاحظ ال20 دينار، أنا أدعي أن ال20 دينار كاملة ملكي ترى، وال20 دينار كاملة ملك الله سبحانه وتعالى، كاملة. شلون نحل هذا التعارض؟ بالتمييزات اللي ذكرناها. لما أقول هذه ملكي ملكية كاملة، أنا أملك هذا ال20 ملكية كاملة، والله سبحانه وتعالى يملك هذا ال20 دينار ملكية كاملة. ليش؟ لأن ملكيتي في طول ملكية الله سبحانه وتعالى، في طول ملكية الله مو في عرض ملكية الله. لو في عرض ملكية شخص آخر يكون مثلا صح، مثلا الشخص الآخر مثلا 10 حقي 10 حقي، أما والله مع الله سبحانه وتعالى لا، كله حق الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت هم كله حقي. طيب شنو الفرق بين ملكيتي وملكية الله سبحانه وتعالى؟ هل نفس الشيء؟ أيوة. لا، هني في نقطة مهمة جدا، إن ملكيتي أنا لل20 دينار تختلف تماما عن ملكية الله سبحانه وتعالى لل20 دينار. ملكيتي لل20 دينار ملكية اعتبارية مو حقيقية، بدليل إن ال20 دينار ممكن أتصدق فيها، ممكن أحد يبوقها مني يأخذها، ممكن ما أدري شو أتصرف أشتري فيها، صح ولا لا؟ فلهذا السبب ملكيتي ملكية اعتبارية مو حقيقية. أما ملكية الله سبحانه وتعالى مو بس ال20 دينار، لي وللكون ملكية حقيقية. هني إذا الله سبحانه وتعالى مو بس يملك ال20 دينار، يملكني أنا اللي قاعد أملك ال20 دينار، يملكني وما أملك، يملك الكون كله. فالفارق بين ملكيتي وبين ملكية الله سبحانه وتعالى فارق جوهري ورئيسي، مو نفس الملكية. صح أنا أملك وهو يملك، بس أنا ملكيتي اعتبارية، ملكية الله سبحانه وتعالى ملكية حقيقية. طيب فإذا صار واضح، إذا واحد سألكم أو أنت بينك وبين نفسك هل هذا الممتلكاتي أنا أملكها ولا الله سبحانه وتعالى، صار واضح ولازم نميز ترى. يعني خطأ تقول بس ملكي الله سبحانه وتعالى وتعزل والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى عن ملك الشيء هذا. وهم أيضا خطأ تقول إنه ملك الله سبحانه وتعالى وأنا ما أملكه، لأن هم مو صحيح، لأن هم ملكي هذا بس ملك اعتباري مو ملك حقيقي، وملكيتي في طول ملكية الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا المثال إحنا استخدمنا التمييزين، التمييز بين الحقيقي والاعتباري. لما قلت ملكيتي اعتبارية وملكية الله سبحانه وتعالى حقيقية، واستخدمنا التمييز بين الطولي والعرضي في أن أنا ملكيتي في طول ملكية الله سبحانه وتعالى وليس في عرض ملكية الله وليس في قبال ملكية الله، في طول ملكية الله. هذا التطبيق الأول. خلينا نشوف تطبيق ثاني، مثال ثاني. لما أعطيكم عبارتين خلينا نشوف أي من هالعبارتين أصح بالنسبة لكم. أنا عبد لله تعالى، هذه العبارة الأولى، أنا عبد لله تعالى. العبارة الثانية، أنا لابد أن أكون عبدا لله تعالى. ايش رايكم اي من العبارتين ذولا عباره اصح؟ البعض قال الثاني اصح، البعض قال اثنينهم صحيحات. تمام، ممتاز. اذن هني نقطه جدا جدا مهمه، لاحظ العبارتين ترى صحيحات، العبارتين صحيحتين، ولكن كل مرة استخدمنا عبد بمعنى مختلف عن المعنى الثاني. يعني في المعنى الأول في العبارة الأولى معنى العبودية مختلف عن المعنى الثاني. شلون؟ وهني البعض اللي سأل قال وضح لنا بالضبط شنو الفرق بين التكويني والتشريعي. في هذا المثال يصير واضح تماما شنو الفرق بين التكويني والتشريعي. أنا عبد لله سبحانه وتعالى تكوينا، أنا عبد لله سبحانه وتعالى تكوينا وحقيقة وواقعا، شئت أم أبيت، رضيت أم لم أرضى، أقريت بهذه الحقيقة أم جحت بهذه الحقيقة، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، بدليل أني لم أختر بداية حياتي. أنا ما اخترت لما انولدت أني أي للدنيا، ولا ما حد استشارني تحبتي تتفضل للدنيا ولا لا. ما أختار لحظة موتي، ما أعرف في أي لحظة ممكن تتوقف أعضائي عن العمل وتتعطل. بالإضافة إلى هذا أن هذه الأعضاء يوم القيامة راح تشهد علي، راح تشهد علي. فإذن حتى هذه قاعد تعبد الله سبحانه وتعالى، حتى هذه الأعضاء هي في خدمة الله سبحانه وتعالى، هي الشهود علي، راح تشهد علي وتخاصمني يوم القيامة. إذن أنا عبد لله سبحانه وتعالى تكوينا. طيب أنا لابد أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هني تشريعا بمعنى شنو؟ بمعنى أني لابد أن أقر بحقيقة أني عبد لله تكوينا. إحنا قلنا أنا عبد لله تكوينا صح؟ ولكن قد أقر بهذه الحقيقة وقد أجحد هذه الحقيقة، قد أبرمج حياتي على أساس إيماني بهذه الحقيقة وقد أتجاهل هذه الحقيقة في حياتي. طيب إذن لما نقول أنا لابد أن أكون عبدا لله بمعنى شنو؟ يعني أنا لابد أن أقر وأؤمن بأني عبد لله سبحانه وتعالى تكوينا. إيماني وإقراري بهذه الحقيقة هذا يعني عبوديتي لله تشريعا، لأني أنا لما أؤمن بالله، أؤمن بأني عبد لله سبحانه وتعالى تكوينا وأبرمج حياتي على أساس هذه الحقيقة، هذا شنو يعني؟ يعني راح أجسد هذه الحقيقة في حياتي في سلوكي من خلال الائتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى. إذا أنا لما أصلي، لما أصوم، لما أحج، أنا في الواقع قاعد أجسد حقيقة إيماني بأني عبد الله سبحانه وتعالى تكوينا، ففي هذه الحالة أكون عبد الله تكوينا وتشريعا. أما الإنسان اللي يعصي الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله تكوينا وعبد آبق متمرد عن الله سبحانه وتعالى تشريعا. واضح؟ فإذا تكوينا أنا ما أقدر أكون آبق، ما أقدر أكون آبق، واستشريعا ممكن أكون آبق. طيب خلنا ناخذ الموبايلات، يا ريت تتسكر كلها. ناخذ تطبيق ثالث، تطبيق ثالث، خلينا نفترض والعياذ بالله أنا أمامي الآن غلاس خمر، واحد قال هذه العبارة أنا حر بأن أشرب الخمر، هذه العبارة صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة يعني ما يخالف أخذ الخمر أشربه. إذن شوف لاحظ هني لازم نحدد، لما الواحد يقول لك أنا حر بأن أشرب الخمر أقول له تعال، شنو تقصد بالحرية هني؟ هل تقصد بالحرية المعنى الحقيقي التكويني، أم تقصد بالحرية هني المعنى الاعتباري التشريعي؟ إذا تقصد بالحرية المعنى التكويني الحقيقي فعلا أنا حر، طالما أن الله سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على الفعل والترك، على أن أشرب الخمر ولا أشرب الخمر، إذا أنا حر في أن أشرب الخمر، بدليل أني لو ما شربت الخمر الله سبحانه وتعالى راح يثيبني، وإذا شربت الخمر الله سبحانه وتعالى راح يعاقبني. كون الله سبحانه وتعالى راح يعاقبني أو يثيبني على الفعل أو الترك، فهذا يعني بأني حر تكوينا وحر حقيقة وواقعا في أن أشرب الخمر. ولكن السؤال، هل أنا حر تشريعا في أن أشرب الخمر؟ مو حر تشريعا، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. هذه المغالطات كثيرا ما يقع فيها الميالون للاتجاه الليبرالي اللي يتكلمون عن الحرية، يقول الله سبحانه وتعالى خلقني حر فلا بد أن أكون حرا، أقول له تعال 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 لا تخلي هالمغالطات تنطلي علينا. شنو تقصد بالحرية؟ تقصد على المستوى التكويني ولا تقصد على المستوى التشريعي؟ إذا تقصد على المستوى التكويني ما تقدر تنتقل من التكوين إلى التشريعي بهذا الشكل، يقول أنا الله سبحانه وتعالى خلقني حرا فلا بد أن أكون حرا. صح الله سبحانه وتعالى خلقك حر، بس من يقول أن أنت لا بد أن تكون حرا بالمطلق؟ واضح شلون؟ إذن هني صار واضح بالنسبة لنا الفرق بين التكويني والتشريعي، بين الحقيقي والاعتباري. إذن هني نستنتج مجموعة استنتاجات مهمة جدا. أول نتيجة مهمة إنه لا توجد في الكون أي إرادة في عرض إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية، في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية الحقيقية الواقعية، ما في أي إرادة في قبال إرادة الله التكوينية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القدرة للكائنات، هو الذي يعطيها القدرة على الفعل أو الترك، لكن الإنسان قد يسيء استخدام هذه القدرة. طيب، هذه الملاحظة الأولى أو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، نعم يمكن أن تكون في الكون إرادة في قبال إرادة الله التشريعية، في عرض إرادة الله التشريعية الاعتبارية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، اللي يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى فهني فعلا يكون منسجم مع إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية والتشريعية، وإذا عصينا الله سبحانه وتعالى فهني فعلنا يكون منسجم مع إرادة الله التكوينية وخارج عن إرادة الله التشريعية. يعني أبسط مثال، لما أصلي هل الله سبحانه وتعالى يريدني أن أصلي؟ أقول لك تعال، شنو تقصد بالإرادة هني؟ يريدك تكوينا ولا تشريعا؟ الجواب يريدك تكوينا وتشريعا. فإذا أنت صليت لله سبحانه وتعالى ففعلك هذا منسجم مع إرادة الله التكوينية والتشريعية. طيب، لما أقتل نفس بريئة، قتلي للنفس بريئة، كوني قتلت نفس بريئة، هل هذا بإرادة الله أو مو بإرادة الله؟ أقول لك تعال، شنو تقصد بإرادة الله؟ إذا بإرادة الله التكوينية الحقيقية طبعا بإرادة الله. أنت ما تقدر تسوي أي فعل إذا الله سبحانه وتعالى ما أعطاك القدرة، ما سمح لك أصلا. ولكن إذا كان فعلك بإرادة الله التكوينية فهذا لا يعني أنه منسجم مع إرادة الله التشريعية، لا أبدا. واضح الفكرة؟ إذن هني صار واضح تماما قضية يزيد وقتل الحسين سلام الله عليه وغيره، بعد خلاص صار واضح، بعد ما يحتاج إني أشرحه. طيب، إرادة الله سبحانه وتعالى التشريعية الاعتبارية، يعني الأحكام التكليفية، يعني الواجب والحرام، يعني افعل ولا تفعل، يعني يجوز ولا يجوز، يعني لابد أن تفعل ولابد أن لا تفعل، هذه حق الكائنات المكلفة، حق الكائنات المكلفة حتى ينظم علاقتها مع غيرها. ليش؟ لأن احنا قلنا المفاهيم الاعتبارية هي مفاهيم مصطنعة هدفها تنظيم العلاقات الإنسانية، تمام؟ وبالتالي هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله التشريعية الاعتبارية، صح هي اعتبارية ولكن لها أساس واقعي من المصالح والمفاسد، والالتزام أو عدم الالتزام بها له آثار حقيقية واقعية. هذا تقريبا نتيجة الكلام اللي قلناه المرة الماضية، أنا بس قاعد أرسخه أكثر وقاعد أحاول أخلي الأذهان أكثر فأكثر يعني تنسجم مع هذه المفاهيم. نعود إلى موضوعنا الأساسي. إحنا قلنا بأن التعريف التقليدي للعدل هو شنو؟ إن العدل هو إعطاء الحق والظلم هو سلب الحق. وقلنا إن هذا التعريف لا يمكن أن نطبقه على الله سبحانه وتعالى. ليش ما نقدر نطبق هذا التعريف على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لأن أنت لما تقول هذه العبارة، إذا كان الله عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، شوف هذه العبارة، إذا كان الله عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، هذه العبارة تركيبها مو سليم. ليش؟ شيل اسم الله سبحانه وتعالى من هذه العبارة، حط اسم أي واحد ثاني، زيد، عمر، بكر، كله سليم، راح تكون العبارة سليمة. إذا كان زيد عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، إذا كان بكر، عمر، خالد، كذا، أي إن كان اسم تحطه من البشر من الكائنات المكلفة، إذا حطيت اسمه تصير العبارة سليمة، إذا كان فلان عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه. بس ما تقدر تحط الله سبحانه وتعالى في الموضوع هذا. ليش؟ لأن الحق أصلا، إعطاء الحق وسلب الحق، مفهوم الحق مفهوم اعتباري، مفهوم مصطنع هدف تنظيم العلاقات الإنسانية، عشان أنا لا أخذ حقك وأنت لا تأخذ حقي، اصطنعنا الله سبحانه وتعالى، اصطنع لنا المشرع، اصطنع لنا مفهوم الحق حتى تنتظم علاقاتنا، وبالتالي لا يمكن أن نطبق المفاهيم الاعتبارية على الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية إن عشان نطبق هذا التعريف لازم يكون في حق ويمكن سلبه، وقلنا بأنه لا يوجد لأي كائن من الكائنات حق على الله سبحانه وتعالى، ماكو لأي كائن من الكائنات حق على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يملك الكون ملكية حقيقية مو اعتبارية. لو كان يملكها ملكية اعتبارية نقول صحيح، لا، الكائنات لها حق على الله سبحانه وتعالى، بس يملكها ملكية حقيقية وبالتالي الكائنات ما لها حق على الله سبحانه وتعالى. هني مو قاعد نقول بأن يعني لهم حق وقاعد نسقط الحق هذا، لا لا، هو أصلا ما لهم حق، مثل ما قلنا تعبيرهم سالبة بانتفاء الموضوع. طيب، إذا ما نقدر نطبق التعريف التقليدي اللي هو إعطاء الحق على الله سبحانه وتعالى، هني لازم أيضا إذن لابد أن نستعرض تعاريف أخرى للعدل. خلينا نشوف شنو التعاريف الممكنة للعدل، ويشوف إن هل ممكن تنطبق على الله سبحانه وتعالى ولا لا. خلنا نأخذ أول تعريف. الشهيد مطهري استعرض أربع تعريف، نأخذ تعريف تعريف ونشوف إمكانية تطبيقه على الله سبحانه وتعالى. التعريف الأول، نقول عن الشيء عادل لما يكون الشيء موزونا، لما يكون الشيء موزون بالنسبة للنظام الكلي. يعني الشيء الجزء إذا كان موزون بالنسبة للكل، هنا نقول عنه أنه في عدالة. شلون؟ مثلا على سبيل المثال السيارة تصور أنت الحين سيارتك الكبيرة، سيارة المتعارفة اللي نروح فيها ونرجع وكذا، تصور تايرها مثلا الصغر، كذي سيارة كبيرة تايرها الصغر يصير؟ ما يصير. سيارة لازم يكون تايرها يعني بحجم معين عشان تؤدي سيارة غرضها. تصور سكان السيارة يصيرها الصغر اللي ما يقدر يمسك ما يقدر يمسك مثلا قائد السيارة يصير؟ ما يصير. إذن لازم يكون التاير صح ممكن يصير شوية كبير شوية صغير، تشوفون البعض مثلا يحط تواير كبيرة أو صغيرة ممكن، أو السكان شوية أكبر كبير شوية صغير، بس بعد يكون وايد صغير أو وايد كبير هني خلف التوازن العام، يخلف التوازن العام، ما راح تؤدي السيارة غرضها. إذن متى يصير أكو عدالة في السيارة، تعادل في السيارة، توازن في السيارة؟ لما يكون الجزء متوازن مع الكل بحيث أنه يؤدي الهدف والغرض. طيب شلون ينطبق على الله سبحانه وتعالى؟ طبعا أول شيء سؤال، هل هذا ينطبق على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنه طبعا هذا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، أنه خلق الكون وخلق الكائنات بحيث أن الجزء منسجم مع الكل. بس هذا ما يحل الإشكال، خلنا نبين شلون أن هذا ينطبق على الكون، على فعل الله سبحانه وتعالى، بس ما يحل الإشكال. أنتم تدرون بأن الشمس على مسافة معينة من الأرض، هذه الشمس لو كانت شوية أقرب إلى الأرض إيش كان صار بالأرض؟ كانت احترقت الأرض، احترقت. أم علماء الفلك والفيزياء وكذا المختصين يأكدون الحقيقة هذه، إن الشمس لو شوية كانت أقرب للأرض كانت الأرض احترقت ولا اندثرت الحياة على وجه الأرض، ولو كانت الشمس شوية أبعد شنو كان صار؟ صار في تجمد واندثرت الحياة على وجه الأرض. إذن الأرض، المسافة بين الأرض والشمس مسافة دقيقة. هذا المقصود بالتوازن في الكون. بالتأكيد أكو توازن في الكون، بالتأكيد أكو توازن في الكون، وإلا لم تبقى الحياة ولم تستمر الحياة على الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء خلقناه بقدر، الله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء. وأنتم تلاحظون بالتأكيد لما درسنا في الثانوية العامة، أو يمكن قبل الثانوية العامة ما أذكر الحين بعد، أعطونا دورة الحياة تذكرون مثلا، بحيث أن لو يعني صنف من الأصناف انشال يختل التوازن، بحيث أن الصنف الكائن الحي هذا معتمد على حيوانات معينة، وهو بالتالي يفسح المجال أو يهيئ الظروف المناسبة حتى الكائن الحي الثاني أيضا يبقى. شلون؟ السلسلة الغذائية، الحين ما أذكر الحين التعريف العلمي لها. فإذا أكو توازن معين في الكون، إذا أنت تشيل شيء من هذه الأشياء ممكن يختل هذا التوازن. طيب بس هذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى عادل بهذا المعنى، بس ما يحل الإشكال. ليش ما يحل الإشكال؟ ما يحل الإشكال لأنه عادة الجزء يكون في خدمة الكل، الجزء يكون في خدمة الكل. هني في هذه الحالة الجزء بإمكاننا يعترض، ليش أنا أكون في خدمة الكل؟ إيش معنى أنا؟ خلنا نوضحها أكثر. الحين على سبيل المثال الزلزال، ليش يصير الزلزال؟ الزلزال يصير لأن أكو ضرورة معينة حتى تبقى الحياة على الأرض، أكو غازات محتبسة داخل الأرض، أو أكو قشرة أرضية، قشرة أرضية مثلا ضعيفة أو كذا، فيحصل الزلزال حتى تعود الأرض إلى توازنها السابق، صحيح؟ طيب مؤان لما أكون يم الزلزال وصار لي زلزال ونقتلوا أهلي وأقربائي وكذا ونهدم بيتي بشكل طبيعي، أقول طيب يا ربي ليش سويت الزلزال؟ هني راح يجاوبونا صار الزلزال عشان يصير في توازن في الكون، عشان تبقى الحياة الكائنات البشرية. هني أنا راح أقول طيب وش معنى أنا؟ ما يخالف خلي يصير زلزال، بس خلي ناس ثانيين يموتون، ليش أنا أهلي يموتون؟ واضح؟ ليش أنا بيتي ينهدم؟ خلي آخرين بيوت تنهدم، شو معنى صار بديرتي بقريتي؟ خلي تصير أماكن أخرى. فهني ما يحل الإشكال لما يقول أكو توازن في الكون، لأنه يظل الجزء يقول طيب إيش معنى أنا؟ ليش تي على رأسي؟ ليش أنا الضحية؟ واضح؟ إذن التعريف الأول قلنا هو مقبول بس ما يحل الإشكال. ننتقل لتعريف ثاني. التعريف الثاني للعدل هو التساوي ونفي الترجيح. التساوي ونفي الترجيح، إن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الكون، مع الكائنات بشكل متساوي وما يرجح بعضها على البعض الآخر. إيش رأيكم هذه العدالة؟ يعني نقبلها، هذا التعريف للعدل نقبل على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب إن المساواة بغض النظر عن مسألة الاستحقاق هي عين الظلم. شلون؟ أنت تصور، خلنا نصور إن أنا مثلا مدرس في الجامعة، وطبعا خلال الفصل الدراسي ناس كانوا يشدون حيلهم، ناس يدرسون، ناس كانوا كسالة، ناس يغيبون، ناس يحضرون. في آخر الكورس أكرمت الكل وعطيت الكل A. ما أبي أقول أعطيت الكل F، ها؟ أعطيت الكل A. هل هذه عدالة؟ مو عدالة، لأن فورا الإنسان الجاد يقول طب إحنا ليش أنا كنت جاد يعني؟ الإنسان اللي عنده قدرات عقلية استثنائية هل تحط نفس الإنسان اللي قدراته محدودة؟ الإنسان اللي كان يلتزم بالدوام مثل الإنسان اللي ما كان يلتزم بالدوام، الإنسان اللي كان يدرس مثل كان الإنسان اللي ما يدرس؟ ما يصير. يعني حتى أنت لو تبي تكرم الطلاب هم عدالة. إذن عدم التساوي هو العدل. لهذا السبب الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وين تفكيركم أنتوا؟ سؤال إنكاري، حط هذا مع هذا، هذا يصير نفس ذاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. حط هذا مثل هذا، ما يصير. التساوي هني شنو؟ عين الظلم. إذن هذا التعريف، إذا خذينا التساوي بغض النظر عن الاستحقاق لا يكون غير مقبول على الله سبحانه وتعالى. طيب التعريف الثالث هو رعاية حقوق الأفراد وإعطاء كل ذي حق حقه، يعني إعطاء الحق. يعني رجعنا للتعريف التقليدي، وإحنا قلنا تكلمنا التعريف التقليدي ما نقدر نطبقه على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ إنه لازم يكون في حق بين المعطي والآخذ، ولا يوجد أصلا حق حتى يسلب. النقطة الثانية، لأن هذا المعنى معنى اعتباري ولا يمكن تطبيقه على الله سبحانه وتعالى، ما نعيد ونكرر بعد. فإذا اكتفي بهالمقدار في رفض التعريف الثالث. ننتقل إلى التعريف الرابع. حين التعريف الرابع بقوله بس لا تنصدمون شوية من جفاف العبارة، لأن العبارة هاي راح نفككها إن شاء الله ونوضحها. شوف العبارة، يقول لك العدل هو رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حين يتوفر إمكان الوجود أو إمكان الكمال. هذا معنى عدل الله سبحانه وتعالى اللي احنا راح نقبله. مرة ثانية أعيد التعريف، وحتى لو ما فهمتوا بمشكلة أنا راح نفككه. رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حين يتوفر إمكان الوجود أو إمكان الكمال. هني السؤال عشان نعرف أن الله سبحانه وتعالى عادل ولا لا بناء على هذا التعريف يصير التالي: هل هناك شيء كان لإمكانية الوجود والكمال ثم حرم من ذلك الوجود والكمال؟ الجواب لا. الجواب لا. بعبارة أخرى خلينا نبدأ نفكك، يقول لك التعريف هذا يعتمد على أن على 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 الإيمان بأن المشكلة ليست في فاعلية الفاعل وإنما في قابلية القابل. أيضا لا تتفاجئون من المصطلحات هذه كلها، راح إشارتها تتضح بشكل واضح. لاحظ مرة ثانية، المشكلة مو في فاعلية الفاعل، في قابلية القابل. شنو يعني؟ خلنا نفترض الآن خطيب قاعد يتحدث مع جمهور وما في ميكروفون. خطيب قاعد يتكلم مع جمهور وما في ميكروفون، هو نبرة صوته واحدة، نبرة صوته واحدة، بس السؤال هل الكل يسمعون الخطيب بنفس الدرجة؟ الجواب لا، اللي يكون قريب من الخطيب يسمع الخطيب بشكل أوضح، وكل ما يبتعد عن الخطيب قدرته على السمع راح تضعف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قد يكون إنسان شوية أبعد بس حاد السمع، وإنسان أقرب بس سمعه ثقيل. فإذا لما الجمهور يتفاوتون في استماعهم وقدرتهم على التقاط صوت الخطيب، هني هذا التفاوت المشكلة فيه مو من الخطيب، المشكلة هني ترجع لقابلية القابل مو فاعلية الفاعل، مو المعطي، الآخذ. التفاوت هني صار في الآخذ. الآخذ بعض الأحيان يكون قريب أو بعيد، الآخذ بعض الأحيان يكون سمعه قوي أو ثقيل. لاحظ لو على سبيل المثال، تخيلوا الآن كان مفروض أجيب الأشياء هذه، بس أنا كان ببالي احتمال يكون في المحاضرة الثانية، اشتبهت يعني المحاضرة هذه يعني. خلنا نفترض أنا كان ببالي أجيب استكانة وغلاس ودولكة. فأنت تخيل أكو عندك استكانة ودولكة وغلاس. السؤال لما ينزل مطر في هذا المكان، في هذا المكان، هل راح المطر يتقصد إنه يعني يترس الاستكانة وما يترك ما يترس الدولكة مثلا، أو يترس الدولكة ما يترس الغلاس، ولا لا ينزل على هذه الآنية بشكل متساوي؟ الجواب ينزل على الآنية بشكل متساوي، ولكن استيعاب الاستكانة محدود، استيعاب الجلاس أكبر، استيعاب الدولكة أكبر. هني المشكلة مو في فاعلية الفاعل، في قابلية القابل. هني لما يصير في تفاوت وتمايز، التفاوت مو في الفاعل، مو في المعطي، في المستقبل، في الآخذ، هني يصير في تفاوت. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نبي نتدبر بهذه الآية، شنو تعني هذه الآية؟ لاحظ الكون في قوانين. على سبيل المثال، عشان الحديد يتمدد لازم تعرضه للحرارة، إذا عرضت الحديد للحرارة يتمدد، هذا قانون. إذا الماء حطيته على النار ووصل درجة حرارته 100 راح يتبخر. هذا القانون إذا أنت عرفته تقدر توصل حق هدفك، ولكن أنت ممكن تستخدم هذا القانون لأهداف عالية وعظيمة وجليلة، وممكن تستخدم هذه القوانين لأهداف دنيئة. العالم في قانون معين، في نظام معين، بأنه إذا تبي خلينا نفترض تأخذ شهادة لازم تسجل في جامعة ولازم تحضر ولازم تجد وتجتهد وكذا وتحصل على الشهادة. هذا قانون عام، هذا القانون ممكن يستخدمه الإنسان الصالح وممكن يستخدمه الإنسان المنحرف. فإذن أي إنسان يبي يوصل للدنيا أكو قوانين، إذا أنت عرفت هذه القوانين ترى تقدر توصل حق أهدافك الدنيوية. تبي منصب، تبي جاه، تبي شهرة، تبي تجمع فلوس، تبي كذا، ممكن ممكن أكو بعض القوانين معينة أنت حاول أنك تسير وفق القوانين هذه وتكون يكون عندك إصرار ورح توصل. تبي الآخرة أيضا لها طريق معين، إذا أنت مشيت وفق قوانين معينة توصل لأهدافك الأخروية. ويمكن أيضا الله سبحانه وتعالى يعطيك بعض الامتيازات الدنيوية أيضا، ولكن الإنسان المؤمن ما يفكر بالامتيازات الدنيوية، يفكر بالآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك أيضا في عمله دنيويا. إذا لاحظ الله سبحانه وتعالى شو يقول، يقول من كان يريد العاجلة اللي يبي الدنيا اللي يسعى لتحصيل الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الأشخاص المصرين على الوصول إلى هذه الأهداف الدنيوية ويتبعون قوانين معينة، الله سبحانه وتعالى راح يوفق وفق هذه القوانين، يوفق عدد كبير منهم للوصول لأهدافهم الدنيوية. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآخرة بعد ما عنده حساب في الآخرة، حسابه مصفر في الآخرة. طيب ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. القوانين هذه مو محصورة، القوانين هذه الله سبحانه وتعالى ما صممها فقط للمؤمنين للصالحين، الله سبحانه وتعالى صمم قوانين في الدنيا حق البشر عموما. تقدر هذه القوانين تستخدمها وتصعد فوق فوق، وممكن تأخذ القوانين وتستخدمها وتنزل إلى أسفل سافلين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا اللي يعبر عنه ترى بالرحمة الرحمانية، الرحمة الرحمانية، الرحمة الرحمانية رحمة شاملة، شاملة للجميع. لاحظ هذا لا يعني، هذا لا يعني إن من حق الكائنات إفاضة الوجود والكمال على الكائنات بدرجة متساوية. ليش؟ لأن الكائنات ما لها حق أصلاً. راح يعيدنا هذا المربع الأول، إحنا ما نقول إن الكائنات لها حق إن الله سبحانه وتعالى يفيض عليها بشكل متساوي، وإنما نقول بأن عادة الله سبحانه وتعالى جرت على الإفاضة بالوجود والكمال حين يتوفر إمكان ذلك، وهذا المعنى حقيقي مو اعتباري. لاحظ عشان نقرب الفكرة أكثر إن شلون الله سبحانه وتعالى يفيض على الجميع بنفس الدرجة، ولكن التفاوت في قابلية القابل مو فاعلية الفاعل. لاحظ على سبيل المثال القمر الاصطناعي، القمر الاصطناعي لما يبث قناة معينة مثلا، هني القمر الاصطناعي ما يميز منطقة الرميثية عن منطقة الروضة عن منطقة الدسمة عن منطقة فحيحيل، عن لا لا، بشكل عام يبث للكل، صح ولا لا؟ التفاوت هني شنو يصير؟ يصير عند المستقبل. في واحد يكون شاري إلمبي زين، عنده ريسيفر زين، تلفزيون شغال عنده، معير الموجة شو اسمه الريسيفر والكذا على القناة اللي بيلتقطها، وفي واحد الإلمبي عنده خربان فما يلتقط، أو الريسيفر خربان ما يلتقط، أو التلفزيون خربان ما يلتقط، أو هو مو فاتح التلفزيون أو مو فاتح الريسيفر أو ما له خلق يشتري إلمبي جديد. هني لما يصير في تفاوت عند أهل الديرة في أن الناس استقبلوا هذه القناة والناس ما استقبلوا هذه القناة، هذا ما يعود إلى القمر الاصطناعي، لأن القمر الاصطناعي بث للكل في وقت واحد وبنفس الدرجة. هني صار التفاوت شنو؟ في قابلية القابل، في قابلية القابل هني يصير في تفاوت. لاحظ الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، هذا الكون مليء بالآيات، مليء بآيات الله سبحانه وتعالى. كل شيء في هذا الكون آية وعلامة على الله سبحانه وتعالى. في كل لحظة راح تسمع وتشوف أشياء تشدك حق الله سبحانه وتعالى. لاحظ على سبيل المثال، خليني أجيبك أمثلة واقعية. لاحظ لما صار الغزو، يمكن الشباب ما يتذكروا، لما صار الغزو بسرعة الناس حست أن هاي إشارة من الله سبحانه وتعالى. لما صار حرب تموز في جنوب لبنان، أي إنسان عنده بصيرة يحس أن أكو تدخل من الله سبحانه وتعالى في الموضوع هذا. الأزمة المالية الحالية تحس إيد الله سبحانه وتعالى بالموضوع. في ناس يمرون على هذه الآيات ترى ما يشوفون ولا يحسون ولا يسمعون ولا يلتفتون، بس الإنسان اللي عنده بصيرة في كل لحظة ترى في أي موقف في الحياة يشوف أنه بسرعة يذكره بالله سبحانه وتعالى. لاحظ موسى سلام الله عليه، موسى سلام الله عليه، تدرون في لحظات روحية معينة الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقة، ما قدر يتحمل تجلي عظمة الله سبحانه وتعالى، خلته يصعق ما قدر يتحمل. تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وفي آية للشجرة سمع صوت من الشجرة. طيب أكو بيت شعر لطيف جدا لحافظ شيرازي، حافظ شيرازي من شعراء إيران، يعني العظماء، عظماء شعراء إيران اللي عندهم حس ونفس عرفاني. عنده بيت شعر أقول لكم ترجمته لطيف جدا، يقول: ليس ثمة شجرة خالية من نداءنا الحق، ولكن ليس هناك موسى حتى يسمع هذا النداء. شوف العبارة ايش كثر لطيفة. يقول ترى مو بس الشجرة هي تقول أنا الحق، كل شيء في الكون يقول أنا الحق، بس وين مثل موسى اللي يسمع هذا النداء؟ وين مثل موسى اللي يسمع هذا النداء؟ في ناس يمرون على آيات الله سبحانه وتعالى ولا يشوفونها ولا يحسون فيها ولا يحسوا أنها آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينبه بقوة على أنه يا جماعة التفتوا، فتحوا عينكم، فتحوا آذانكم، آيات الله سبحانه وتعالى موجودة في هذا الكون. شوف هذه الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. أكو آيات من عند الله سبحانه وتعالى، من عند رسول الله سبحانه وتعالى، من عند رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعرضوا عن آيات الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تسأله أنت فاتح الريسيفر؟ فاتحه. فاتح الإلمبي يشتغل عندك؟ يشتغل. فاتح التلفزيون؟ فاتح التلفزيون. حاط يعني مبرمج الريسيفر على القناة اللي تبيها؟ مبرمج. وفي الواقع تلاقي مثلا الريموت مثلا ما في بطارية ولا الكهرباء مقطوعة، في مشكلة. يقولك إيه كل شيء جاهز، بس وماكو شيء جاهز. إحنا كذي بعض الأحيان نقول إيه يا الله، إحنا قاعد نسمع، إحنا قاعد نشوف آيات الله سبحانه وتعالى، لا قاعد نسمع ولا قاعد نشوف. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم بكم ما يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما يبون يسمعون، ما يبون يلتقطون هالإشارات، ما يبون يلتقطون آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي مسكر إذنه وعينه وما يبي يشوف آيات الله سبحانه وتعالى أسوأ من الدواب، أسوأ من الأنعام. ليش؟ أجيب لك مثال. إحنا جبنا مثال الاستكانة والقلاص والدولكة. تصور أنت الحين أن المطر قاعد ينزل، بس قبل الله ينزل المطر خذيت هذا مثلا هذا الشيء وحطيته على الدولكة، حطيته على رأس الدولكة ونزل المطر. هني الاستكانة انترست والدولكة فاضية، أي أحسن هني الدولكة ولا الاستكانة؟ الاستكانة صارت أحسن، مع أن الدولكة هو مفروض تكون هي أحسن، بس صارت الاستكانة أحسن من الدولكة. ليش؟ لأن الدولكة مع أنها استيعابها أكبر وعاها أكبر، بس مقفلة أم على قلوب أقفالها، في حين أن هذه الاستكانة رغم أن استيعابها محدود، قدراتها محدودة، بس قاعد تلتقط، قاعد تأخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى، صارت الاستكانة أحسن من الدولكة. شوف الله سبحانه وتعالى شو يقول، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، عنده أجهزة الاستقبال كلها موجودة بس معطلة، ما يستخدمها ما يستفيد منها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، حالهم حال الأنعام. بعدين يستدرك الله سبحانه وتعالى، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، دول أسوأ من الأنعام، لأن الأنعام ما عندها قدرة على الاستقبال مثل الإنسان، بس الإنسان هو اللي قاعد يعطل طاقاته وقدراته، الإنسان هو اللي قاعد يعطل طاقاته وقدراته. إذن هني أكو تفاوت في الاستيعاب والالتقاط. ولهذا السبب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له حق كوميل، يا كوميل إن هذه القلوب أوعية، أوعية، شلون لما أقول استكانة غلاس دولك، أوعية، فخيرها شنو؟ أوعاها، أكثرها استقبالا وأكثرها هضما لآيات الله سبحانه وتعالى، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. طيب أنا راح أكتفي بس بهالمقدار، بس هني أطرح سؤال هم إشكالي راح يظل، يعني ممكن تسألوني، طيب ما يخالف فيض الله سبحانه وتعالى متساوي ينزل على الكل بشكل متساوي، طيب ليش الله سبحانه وتعالى خلق القدرات متفاوتة؟ ليش خلق هذا قلبه مثل دولكة وهذا مثل الجلاس وهذا مثل الاستكانة؟ ليش بالأساس مو كلهم قدراتهم الاستيعابية وقدرتهم على الالتقاط واحدة؟ فإذا إحنا ما حلينا الإشكال كامل، حلينا جزء من الإشكال، الإشكال ظل، جزء آخر ظل لازم نحله إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر، وبعد الاستراحة نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.